أسماء الله تعالى غير مشهورة بعبد معين. أظن أخذنا أول القطار لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد على الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ وما لا يمكن الإحاطة به لا يمكن حصره. وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن أن نقول إنها 100 ولا 200 ولا أكثر، بل نقول الله أعلم بها، لأن الله قد استأثر بها لم يطلع عليها أحد. والدليل واضح، أقول الدليل واضح ولا غير واضح؟ والاستدلال أيضا واضح. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا أن أحصاها إلى آخره. إن لله 99 اسما، هذه جملة مؤكدة بإن، وأكد العدد بقوله 100 إلا واحدا، وإلا فمن المعلوم أن 99 100 إلا واحد، لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها عندك في الحاشية، إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى، وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. ثلاثة أشياء: أن يحفظها لفظا فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم إلى آخر. الثاني أن إيش؟ يفهمها معنى، لأن من قرأها ولم يفهم معناها فهو كالأعجمي يقرأ العربية لا يجمع ولا يستفيد ولا يكسب القلب إيمانا. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف هذا؟ مثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة، فلا تقول إلا إيش؟ إلا خيرا، فلا تقول إلا خيرا. لأنك لو قلت أي كلمة سمعها الله، إذا علمت بأن الله بصير فإنك لن تفعل إلا خيرا، لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، يقول: فإن هذا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وجه هذا أن الترتيب ينافي هذا المعنى، إذ لو أراد الحصر لقال: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك من العبارة. والتركيب واضح: إن لله 99 اسما من أحصاها. الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، ليست مستقلة بل هي مرتبطة. فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. اسمع يا أخي، لو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة لكان الحديث إن لله 99 اسما، انتهت الجملة وانتهى مدلولها، ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة. ولكننا لا نقول هذا المعنى، لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعلى هذا فيكون معنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. محمود مانع. إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل ينافي أن يكون عندك 1000 درهم؟ لا، لكن معنى العبارة أني قد عينت 100 درهم للصدقة والباقي في ملكي. والمعنى والحمد لله واضح. لولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من أحصاها دخل الجنة محتملا لأن يكون حاصرا للعدد وتكون جملة هذه مستقلة عن التي قبلها. لكن الذي يجعلنا نعين أن تكون تكملة لما قبلها ما هو؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، لم يصح. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث؟ ولماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاء المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية، صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة. لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. لماذا أخفيت؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس؟ ليش؟ من أجل الامتحان، امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان. كذلك ساعة الجمعة، ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. قال شيخ الإسلام، قال والحديث المروي في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديث. شيخ الإسلام ثقة من وجهين، من حيث الأمانة ومن حيث العلم، فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل. هو غير متهم في دينه، يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب. صح؟ صحيح؟ صحيح. نعلم هذا من حاله رحمه الله. ثانيا، ليس متهما بقصور العلم، بل له اطلاع واسع واسع عظيم. وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد، مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى على قوة استحضاره. يقول باتفاق أهل المعرفة بحديث، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبل ذلك صفحة 79: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء 11 طبقة السلفية: ليست العلة عند الشيخين والبخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. علة أداه ابن حجر رحمه الله. قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية، هذه نقطة يجب أن ينتبه لها الباحث. بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه، وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود. لكن إذا كان كتاب مطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت منها، حتى لا يظن الناس بعد هذا. ابن حجر رحمه الله يقول ليس العلة تفرد الوليد فقط وهو ضعيف معروف بالتدريس، بل هي اختلاف في الحديث، ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على حديث معين على شيء معين. والاضطراب، الاضطراب هو اختلاف المتن او السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي. انتبه ان يكون اختلاف في ايش؟ في المتن او السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فان امكن الجمع فلا اضطراب، لان غايه ما يكون ان يكون اختلافا في اللفظ، وان لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ او منكر. فاذا اضطرب الرواه مع التساوي بقي الانسان في شك من صحه الحديث، لانه لا يمكن ان يرجح طرفا على الاخر ولا يمكن ان يجمع بين الاختلاف، فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف. والاضطراب وتدليس، لان المدلس مشكل. بعض المدلسين والتدليس عندهم انواع، يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذفه وينتقل الى شيخ الراوي الذي روى عنه هو بلفظ يحتمل اللقاء عدمه فيوهم. مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة، وهو واثق من ان رقم اثنين ثقة لكنه مختلف فيه، فيحذفه ثم ينتقل الى رقم ثلاثة ويقول عن فلان عن ثلاثة. وهذا التدليس لا شك انه قدر في الراوي، ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس الا اذا صرح ايش بالتحديث، اذا صرح بالتحديث ووثقه قبلنا. كذلك احتمال واحتمال الادراج، الادراج ان يدخل الراوي في متن الحديث جمله او اكثر من غير بيان، هذا يسمونه ادراجا وله اسباب معروفه في المصطلح. ولكن اذا دار الامر بين كونه ادراجا او من اصل متن، فما هو الاصل؟ الاصل عدم الادراج، الاصل عدم الادراج. مثل زعم بعضهم ان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، قال ادعى ان قوله وجنبوه السواد مدرج، وقال اخرون ليس بمدرج. فمن القول قوله؟ قول من نفى الادراج او من اثبته؟ من نفى الادراج، لان الاصل عدمه، والاصل ثقه الرواه، وان لا يدخل في المتون شيئا ليس منها. اما لو دلت القرينه على الادراج فلا باس ان نقول مدرج، مثل حديث ابي هريره ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا نعلم ان قوله فمن استطاع الى اخره من كلام من؟ من كلام ابي هريره، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع. الغره هي بياض الوجه، هل يمكن للانسان ان يطيل غرته؟ لا يمكن، لان الوجه هو الوجه، اذا خلص عن الوجه انتهت الغره. اما التحجيل يمكن ان يطال، لكن الغره لا يمكن. وهذا من الطرق التي يعلم بها الادراج. على كل حال لعله ابن حجر رحمه الله بايش؟ الاختلاف فيه، والاضطراب والتدليس والادراج. واذا لم صحت عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نعم، ولما لم صحت عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختلف السلف فيه، اي في التعيين، وروي عنه في ذلك انواع. وقد جمعت، يقوله المؤلف، 99 اصلا مما ظهر لي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اسماء الله تعالى غير مقصوره بعبد معين، اظن اخذنا اول القاعده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن من استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد على الاطلاع عليه، أليس كذلك؟ وما لا يمكن الإحاطة به لا يمكن حصره. وعلى هذا فأسماء الله لا يمكن أن نقول إنها مئة ولا مئتان ولا أكثر، بل نقول الله أعلم بها، لأن الله قد استأثر بها لم يطلع عليها أحد. والدليل واضح، أقول الدليل واضح ولا غير واضح؟ والاستدلال أيضا واضح. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا أن أحصاها إلى آخره، إن لله 99 اسما، هذه جملة مؤكدة بإن، وأكد العدد بقوله 100 إلا واحدا، وإلا فمن المعلوم أن 99 100 إلا واحد، لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد. من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها عندك في الحاشية، إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى، وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها. ثلاثة أشياء: أن يحفظها لفظا فيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم إلى آخر. الثاني أن يفهمها معنى، لأن من قرأها ولم يفهم معناها فهو كالأعجمي يقرأ العربية لا يجمع ولا يستفيد ولا يكسب القلب إيمانا. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف هذا؟ مثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة، فلا تقول إلا إلا خيرا، فلا تقول إلا خيرا، لأنك لو قلت أي كلمة سمعها الله، إذا علمت بأن الله بصير فإنك لن تفعل إلا خيرا، لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، يقول فإن هذا فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. وجه هذا أن الترقيب ينافي هذا المعنى، إذ لو أراد الحصر لقال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك من العبارة. والتركيب واضح، إن لله 99 اسما من أحصاها، الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، ليست مستقلة بل هي مرتبطة. فمعنى الحديث على هذا أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. اسمع يا أخي، لو جعلنا من أحصاها دخل الجنة مستقلة لكان الحديث إن لله 99 اسما، انتهت الجملة وانتهى مدلولة، ثم عاد فقال من أحصاها أي 99 دخل الجنة، ولكننا لا نقول هذا المعنى. لو قلنا بهذا المعنى لبطل مدلول الحديث السابق، وهو قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعلى هذا فيكون معنى أن من أسماء الله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. محمود مانع، إذا قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل ينافي أن يكون عندك 1000 درهم؟ لا، لكن معنى العبارة أني قد عينت 100 درهم للصدقة والباقي في ملكي. والمعنى والحمد لله واضح. لولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من أحصاها دخل الجنة محتملا لأن يكون حاصرا للعدد وتكون جملة هذه مستقلة عن التي قبلها. لكن الذي يجعلنا نعين أن تكون تكملة لما قبلها ما هو؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، لم يصح. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث؟ ولماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد بلغ البلاء المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية، صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة. لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. لماذا أخفيت؟ لماذا لم تكن معلومة حتى يستريح الناس؟ ليش؟ من أجل الامتحان، امتحان الصادق في طلبها من الكاذب الكسلان. كذلك ساعة الجمعة، ساعة الإجابة مبهمة من أجل الابتلاء. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. قال شيخ الإسلام، قال والحديث المروي في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. شيخ الإسلام ثقة من وجهين، من حيث الأمانة ومن حيث العلم، فقد اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة وهما ركنا العمل. هو غير متهم في دينه، يعني لا يمكن أن ينقل اتفاقا هو فيه كاذب. صح؟ صحيح؟ صحيح. نعلم هذا من حاله رحمه الله. ثانيا، ليس متهما بقصور العلم، بل له اطلاع واسع عظيم. وإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد، مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى على قوة استحضاره. يقول باتفاق أهل المعرفة بحديث، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبل ذلك صفحة 79: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 215 جزء 11 طبقة السلفية: ليست العلة عند الشيخين والبخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. علل أداه ابن حجر رحمه الله. قولنا صفحة 215 جزء 11 طبعة السلفية، هذه نقطة يجب أن ينتبه لها الباحث. بعض الناس يذكر رقم الصفحة والجزء في الذي بين يديه، وهذا لو كان الكتاب طبعة واحدة لحصل المقصود، لكن إذا كان الكتاب مطبوع عدة طبعات يجب أن تقيد ذلك بالطبعة التي نقلت منها حتى لا يظن الناس بعد هذا. ابن حجر رحمه الله يقول: ليس العلة تفرد الوليد فقط، وهو ضعيف معروف بالتدريس، بل الاختلاف في الحديث. ولهذا الذين عدوها لم يتفقوا على حديث معين، على شيء معين. والاضطراب، الاضطراب هو اختلاف المتن او السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي. انتبه ان يكون اختلاف في ايش؟ في المتن او السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فان امكن الجمع فلا اضطراب، لان غايه ما يكون ان يكون اختلافا في اللفظ. وان لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ، والمرجوح شاذ او منكر. فاذا اضطرب الرواه مع التساوي تقي الانسان في شك من صحه الحديث، لانه لا يمكن ان يرجح طرفا على الاخر، ولا يمكن ان يجمع بين الاختلاف، فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف. والاضطراب وتدريس، لان المدلس مشكل. بعض المدلسين والتدريس عندهم انواع، يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذف وينتقل الى شيخ الراوي الذي روى عنه هو بلفظ يحتمل اللقاء وعدمه فيوهم. مثال ذلك: روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاث، وهو واثق من ان رقم اثنين ثقه لكنه مختلف فيه، فيحذفه ثم ينتقل الى رقم ثلاثه ويقول عن فلان عن ثلاثه. وهذا التدليس لا شك انه قدر في الراوي. ولهذا لا تقبل روايه من عرف بالتدليس الا اذا صرح ايش؟ بالتحديث. اذا صرح بالتحديث ووثقه قبلنا. كذلك احتمال واحتمال الادراج. الادراج ان يدخل الراوي في متن الحديث جمله او اكثر من غير بيان، هذا يسمونه ادراجا، وله اسباب معروفه في المصطلح. ولكن اذا دار الامر بين كونه ادراجا او من اصل المتن، فما هو الاصل؟ الاصل عدم الادراج. الاصل عدم الادراج، مثل زعم بعضهم ان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، قال ادعى ان قوله وجنبوه السواد مدرج، وقال اخرون ليس بمدرج. فمن القول قوله؟ قول من نفى الادراج او من اثبته؟ من نفى الادراج، لان الاصل عدمه، والاصل ثقه الرواه، وان لا يدخل في المتون شيئا ليس منها. اما لو جلت القرينه على الادراج فلا باس ان نقول مدرج، مثل حديث ابي هريره: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا نعلم ان قوله فمن استطاع الى اخره من كلام من؟ من كلام ابي هريره، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع. الغره هي بياض الوجه، هل يمكن للإنسان أن يطيل غرته؟ لا يمكن، لأن الوجه هو الوجه، إذا خرج عن الوجه انتهت الغرة. أما التحجيل يمكن أن يطال، لكن الغرة لا يمكن. وهذا من الطرق التي يعلم بها الإدراج. على كل حال، أعله ابن حجر رحمه الله بإيش؟ الاختلاف فيه، والاضطراب والتدليس والإدراج. وإذا لم صحت عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، ولما لم صحت عينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه، أي في التعيين، وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت، يقول المؤلف، 99 مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.